الآن ما يروى عن الصحابي غير سند منقطع أو تابعي فمرسل، أو تابعي فمرسل، يعني ما يروى عن التابعي فمرسل، ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع إن اتصل السند بالصحابي برواة ثقات فالخبر صحيح، وإن روي عن الصحابي وله حكم الرفع فهو مرفوع لكنه ضعيف منقطع. ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع، ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع مما لا يدرك بالرأي هذا مرفوع، فإن اتصل السند إليه فمرسل، لأنه لا بد من ذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. التابعي لا يمكن أن يقول شيء مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف بالفرية، لكن مسألة مفترضة في التابعين الثقات الذين يضاف إليه مما له حكم الرفع هذا مرسل، لأنه لا بد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة وهو الصحابي، فما يرفع التابعي مرسل، ولذا قال أو تابعي فمرسل. فإن انضم إلى الإرسال حذف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع كما يقال كما قيل في سابقه، وهو مرسل لعدم ذكر الصحابي، وكلاهما ضعيف. أو صح وصحتي أشياء، أو تابعي فمرسل وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي. سبب نزول قصة الإفك في القرآن في عشر الآيات من سورة النور، ثبتت القصة في الصحيحين بطولها ثبتت القصة، وهي سبب نزول الآيات في سورة النور التي جاءت لبراءة عائشة رضي الله عنها، والسعي والحجاب من آيات السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية جاءت على سبب، ولولا السبب الذي أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها العروة لقلنا إن الآية لا تدل على الوجوب، لكن لما عرفنا السبب بطل العجب. عروة استشكل وجوب السعي من مجرد رفع الجناح، من مجرد رفع الجناح، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل يكفي في إثبات الوجوب رفع الجناح؟ يعني رفع الجناح غاية ما يدل عليه الإباحة، غاية ما يدل عليه الإباحة، لكن سبب النزول وهو أن الأنصار كانوا يهلون لصنمين ويطوفون بالصفا بين الصفا والمروة من أجلهما، ويطوفون بين الصفا والمروة من أجلهما، فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام وكفروا بما عداهم من الأصنام وفرض الحج كان من واجباته وواجبات العمرة بل من أركانه السعي بين الصفا والمروة، فاستصحبوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية فكرهوا الطواف بين الصفا والمروة، فنزلت الآية لبيان أن هذا الأمر لا جناح فيه ولا حرج فيه ولا شيء مما تأثمتم به، استصحبوا أنهم كانوا في هذا المكان يسعون من أجل هذين الصنمين. ذكرنا مثال، لو أن إنسانا احتاج إلى كراتين لنقل مكتبته من مكان إلى مكان، فما وجد إلا كراتين دخان، فقال هذه كتب علم، قال الله وقال رسوله، وهذه الكراتين كانت ظروف لمحرم، فكيف أشيل الكتب، أحمل الكتب من خلال هذه الكراتين التي استعملت في معصية؟ يقال له لا حرج عليك ولا جنح، لأن هذه الكراتين طاهرة ونظيفة ومناسبة للكتب وقوية ومتينة، تحرج باعتبار ما كان. وأما الحكم الشرعي كراتين طاهرة، واليابس لا ينجس اليابس، على القول بأن المسكر والمبتر فيه ما فيه. ولا شك أن النفس تجد، أو الإنسان يجد في نفسه شيء من القلق في مثل هذه الأمور. يعني لو عندك معك مصحف وتقرأ وأردت أن تسجد، فقلت بدلا من أن أضعه على الأرض، ويجوز وضعه على الأرض خلاف القائه، لكن ما عندك إلا كرتون مثلا أكرمكم الله حفائظ، لكنه جديد جيء به من المصنع، يتحرج الإنسان أن يضع هذا المصحف الشريف الجليل على هذا الكرتون، هو نظيف ما في أدنى إشكال، لكن النفس الإنسان يجد في نفسه حرج من بعض الأمور، صح ولا لا؟ فهم وجدوا في أنفسهم مثل هذا الأمر، ولا جاء الأمر به، إن الله كتب عليكم السعي وسعى النبي عليه الصلاة والسلام، فما للحرج موقع في مثل هذه الأمور، لكن النفس جبلت على هذا، فنزل قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. ولو لم نعرف السبب لا وقعنا في إشكال في دلالة الآية، كما وقع عروة. والسعي والحجاب من آياتي، السعي والحجاب من آياتي. عمر رضي الله تعالى عنه كان يغار على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد مخلوق أغير من النبي عليه الصلاة والسلام، فعمر رضي الله تعالى عنه غيرته زائدة، لأن هناك من الصفات، وإن شئت فقل جميع الصفات المحمودة لا بد من التوسط فيها، فصنيعه عليه الصلاة والسلام هو الوسط. عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر فأحجبتهن، فنزل قول الله جل وعلا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، وذكر منها الحجاب، وذكر منها الصلاة خلف المقام، وذكر منها عسى ربه إن طلقكن، ثلاث. وموافقات عمر الملهم تزيد على ذلك بكثير، وجمع السيوط منها ما يقرب من 20 في رسالة. والحجاب من آياتي سببها قول عمر رضي الله تعالى عنه خلف المقام الأمر بالصلاة، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يقول عمر رضي الله تعالى عنه، فنزل قوله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه من موافقات رضي الله تعالى عنه، ونزلت الآيات على هذه الأسباب. يقول هل يعبر بعض أصحاب الصحابة بالنزول وهم يقصدون تفسيرهم للآية أو ذكر حكمها، مثل قول ابن عمر في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم أنها نزلت في إتيان المرأة في دبرها، فهل يعدون مثل هذا سبب نزول، وما هي العبارات الصريحة في ذلك؟ غالبا ما يأتي النازل بعد ذكر القصة، تذكر القصة ثم يقال فأنزل الله تعالى، يرتب عليه، يفرع على القصة النزول. وقد يقال أنزل الله تعالى في كذا، يعني في حكم كذا، في حكم كذا، وإن لم يكن سببا.
النوع الحادي عشر، أول ما نزل، اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر: أول ما نزل، أول ما نزل يعني من القرآن مطلقا، اقرأ في قصة بدء الوحي الشهيرة المخرجة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصادقة. وفي الحديث: وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني يتعبد. وبينما هو كذلك إذ نزل عليه الملك، فجاءه الملك وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، السورة المعروفة. اقرأ على الأصح، وخبرها والدليل عليها في الصحيحين وغيرهم، وهذا قول الأكثر وهو القول الصحيح. فالمدثر، هذا القول الثاني، القول الثاني أن أول ما نزل المدثر، أوله والعكس قوم يكثر. العكس القول بعكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، ذهب إليه قوم يكثر عددهم ويصعب حصرهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر أول ما نزل اقرأ على الأصح، وهو قول الأكثر، وقال به قوم يكثر عددهم ويستعصي حصرهم، والدليل فيه صحيح صريح. فالمدثر أوله، العطف بالفاء للترتيب، فهل هو لترتيب النزول أو لترتيب الأقوال؟ نعم، يعني نستطيع أن نقول، يقول المؤلف أن اقرأ أول ما نزل ثم التي تليها المدثر، يعني نقول اقرأ على الأصح فالمدثر. لو وقفنا على هذا، نعم، لفهمنا هذا الفهم، لكنه قال فالمدثر أوله، يعني أول ما نزل من القرآن. وهذا ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن أول ما نزل فقال المدثر، وجاء بالقصة التي تفيد أن اقرأ قبل المدثر، لقوله في خبري: فجاءني الملك الذي جاءني بحراء، فدل على أن قصة حراء التي فيها نزول اقرأ متقدمة على القصة التي فيها الأمر بالإنذار. فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر. أوله، هذا بالنسبة للأولية المطلقة، الخلاف في الأولية المطلقة هل هي اقرأ أو المدثر. الأكثر والأصح أنها اقرأ. أما الأولية النسبية بالنسبة للرسالة والتبليغ، فأول ما نزل عليه المدثر، وتكون حينئذ أولية نسبية، وعلى هذا يحمل حديث جابر. أما الأولية المطلقة فهي اقرأ. أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني أول ما نزل بالمدينة دار الهجرة على النبي عليه الصلاة والسلام سورة التطفيف: ويل للمطففين. وهذا مروي عن ابن عباس، ثم البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة بعد التطفيف، وقيل بالعكس وهذا مروي عن عكرمة أن البقرة ثم التطفيف، وقيل بالعكس بدار الهجرة. دار الهجرة هي المدينة، وهي طيبة وهي طابة وهي الدار، ولها أسماء مذكورة في تواريخ المدينة. فالمذكور عن ابن عباس والمروي عنه أن أول ما نزل بمدينة سورة ويل للمطففين التطفيف، ثم البقرة، وقيل بالعكس. ومقتضى تقديم الناظم وجزمه بأن أول ما نزل التطفيف ثم البقرة، وقيل سياق القول الثاني بصيغة التمريض تدل على ترجيحه القول الأول، وهذا استعمله بخلاف استعماله لما جاء في أول ما نزل مطلقا اقرأ فالمدثر، لأن حديث جابر في الصحيح، حديث جابر في الصحيح، فهل يمكن التعبير عن قول جابر المذكور في الصحيح بقيل كما عبر بقوله وقيل بالعكس؟ يمكن أن يعبر عنه بقيل وهو في الصحيح؟ يعني يجوز أن نقول قيل أول ما نزل المدثر، يجوز؟ وقول جابر في الصحيح، هذا يجوز أن نسوقه بصيغة التمريض كما قال وقيل بالعكس، ثبوت. يعني المسألة صحيحة تحتاج إلى تفصيل، إن أريد بذلك تضعيف القول لمخالفته ما هو أصح منه صح أن نقول قيل، وإن أريد به ثبوت القول لقائله فلا يجوز أن نقول قيل لأنه ثابت في الصحيح. النوع الثاني عشر،
النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره.
وهذا النوع الثاني عشر هو آخر ما نزل وآخر الأنواع المتعلقة بالعقد الأول وما يتعلق بالنزول، آخر ما نزل، أول ما نزل وآخر ما نزل. ويستفاد من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل معرفة الزمن الذي يترتب عليه القول بالنسخ والإحكام. يقول الناظم رحمه الله تعالى آخر ما نزل وآية الكلالة الأخيرة، آية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للنزول أو الأخيرة بالنسبة لسورة النساء، لأن عرفنا أن آية الكلالة أو أن الكلالة فيها آيتان في أوائل السورة وفي آخر السورة، وآية الكلالة الأخيرة يعني الأخيرة في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام كما تقتضيه الترجمة، أو أن المراد بآية الكلالة الواقعة في آخر سورة النساء. يعني افترض أنك حفظت البيت من دون ترجمة، حفظت البيت من غير ترجمة، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره، وما الذي يدريك أن الناظم يريد آخر ما نزل؟ إذا قلنا آية الكلالة الأخيرة بالنسبة لسورة النساء ما في ما يدل على الترجمة، قيل الربا أيضا وقيل غيره، كلها ما فيها ما يدل على الترجمة، نحتاج إلى ما يدل على الترجمة. معروف أن آية الكلالة معروفة، لكن الآية الأولى التي ذكرت فيها الكلالة يمكن أن يقال آية الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة؟ على كل حال الكلالة ذكرت في موضعين، في أوائل السورة وفي آخرها، فهل قولنا الآن الإشكال الذي أوردته واضح ولا ما هو واضح؟ لأن الأخيرة يحتمل عودها على أنها آخر ما نزل من القرآن، وهذا هو المطابق للترجمة، الأخيرة يعني المتأخرة في سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، وحينئذ البيت لا يكون فيه ارتباط بالترجمة، يعني لو نزع البيت وحده ما فهمنا ما يريد المؤلف. يعني لا بد من قراءة الترجمة مع البيت. يعني وصنف الأئمة الأسفار فيه، يعني ما في ما يدل على أنه يريد أسباب النزول إلا من خلال الترجمة. فإذا قلنا أنه لا يستقيم الكلام في المنظومة كلها إلا بالتراجم، قلنا مراده بالأخيرة بالنسبة للسورة. أن ما ذكرنا مثل هذا في الأبيات السابقة. لماذا؟ لأن اللفظ محتمل هنا، اللفظ محتمل. آخر ما نزل آية الكلالة الأخيرة بالترجمة، إذا قرأناه بالترجمة. والأخوان يقولون أن أكثر الأبيات السابقة لا تدرك إلا بالترجمة. شوف أسباب النزول فيما يدل عليه إلا بالترجمة. آخر آية النزلة الأخيرة، آخر آية أخيرة متأخرة في النزول، أو أنها متأخر ذكرها في سورة النساء. هذا الاحتمال هذا هو الذي جعلنا نقف عنده، وإلا البيت كسوابقه. أول ما نزل اقرأ، ما قال في البيت اقرأ أول ما نزل. هي تحتمل معنيين، لكن هل نقول أن المؤلف يريد المعنيين أو يريد المعنى الأول أبان عنه في الترجمة ويريد المعنى الثاني؟ أي هذا ينبني على إعرابها، لكن الآن ساكنة. يعني لو حركت ماذا نقول في الأخيرة؟ هل نقول الأخيرة أو الأخيرة؟ إذا طردنا المنظومة وأنه لا يبدأ، لا يكرر ما ذكره في الترجمة، وما يكرر ما ذكره في الترجمة، قلنا مراده بالأخيرة يعني الأخيرة بالنسبة للسورة. وحينئذ نقول وآية الكلالة الأخيرة وصف للآية. وإذا قلنا آية الكلالة الأخيرة، نعم، يعني المتأخرة. المنظومة بين يديك بتراجمها بألفاظها وحروفها ما عندك إشكال، لكن لو قال لك واحد إن هذا البيت ايش معناه وأفرده عن الترجمة، وش تفهم؟ اتركنا من اقرأ، ما جاب لك إلا هالبيت، قال لك ايش معناه، اشرح هذا البيت بدون ترجمة. هل نقول انه لابد من ذكر التراجم في هذه المنظومة او تستقل الأبيات؟ ثبت بالأنواع السابقة انه لا يكرر ما يذكره في التراجم. فمراده بقوله الأخيرة يعني المتأخرة بالنسبة للسورة، أما كونها آخر ما نزل نفهمه من الترجمة. قد يقول قائل لماذا لا نفهم الأمرين من قوله الأخيرة؟ يأتينا ما جاء في الصباح من استعمال اللفظ في معنييه، وهذا ممنوع عند الجمهور.
في شيء
حتى هذا ما يميز اللي ما أدري أن آيات الربا من آخر ما نزل وش أدري. لو قال لقائل الربا حرب لله ورسوله، كيف يصير آخر التشريع؟ وآية الكلالة الأخيرة يعني في وضعها في سورة النساء وفي النزول أيضا ليطابق البيت الترجمة. قيل الربا عطف مع حذف العاطف، قيل الربا يعني وقيل الربا، كما في البخاري عن ابن عباس، والبيهقي عن عمر رضي الله عنه. قيل الربا ويقصد بذلك آيات الربا التي في أواخر سورة البقرة، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات، الذين يأكلون الربا إلى آخر الآيات. وقيل غيره، قيل الربا أيضا قول ثاني وقيل غيره. فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقيل آخر براءة، آخر ما نزل، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة. وقيل آخر ما نزل سورة النصر، وقيل أيضا سورة براءة آخر ما نزل. والتوفيق سهل بين هذه الأقوال. بالنسبة للنصر وبراءة بكمالها يقال آخر السور، وأما بالنسبة لآخر الآيات فالذي يقول آيات الربا كلام صحيح إلى آخر الوجه إلى قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فتكون بمجموعها الآخر، وإذا نظرنا إلى آخر آية اتفق معها قول من يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل حال الأقوال كثيرة لكن هذه أشهرها. نعم تحمل على آخر ما نزل في الأحكام. نعم أول ما نزل بالمدينة. شو في المدني؟ أول ما نزل في المدني. شوف ماذا قال عن المدني. فالمدني أولة القرآن. هذا إشكال وليس بإشكال كونه ما عدها في المدني. أما القول فقيل به كونه أول ما نزل المدينة قيل به. وأما استيعاب الأقوال في جميع السور وجميع ما قيل فيها هل هي نزلت كذا أو كذا فلم يستوعب، إنما مشى على الراجح عنده ومشى على هذا باعتبار أنه قيل إن أول ما نزل وقيل العكس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين والمستمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يا وهاب يا كريم يا ذا الفضل العظيم. قال الناظم: العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع. النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ. سبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول. وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: في العقد الثاني هو ما يرجع إلى السند. يقول: وهي ستة أنواع. ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع. هي يعود إلى ما يرجع إلى السند، وهي يعني ما يرجع إلى السند ستة أنواع. الأنواع جمع نوع، والنوع والقسم والصنف والضرب. الفاظ متقاربة، والنوع مذكر، والإخبار بالمذكر عن المؤنث وهي أنواع غير مرضي، إلا أنه باعتباره جمع تكسير فيجوز تذكيره وتأنيثه باعتبار الجمع والجماعة. النوع الأول والثاني والثالث من الأنواع الستة المتواتر والآحاد والشاذ. في تقسيم الأخبار عندهم يجعلونها قسمين: متواتر وآحاد. فالشاذ يدخلونه في الآحاد، فهو قسم من الآحاد وليس بقسيم له في الأخبار. في المتواتر عندهم ما يرويه عدد أو جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويسندونه إلى شيء محسوس يكون مصدره الحس لا العقل. لا العقل، شيء مدرك بالحواس إما بالسمع أو بالبصر. مصدر الأصلي مدرك بالحواس إما أن يكون مسموعا أو مبصرا أو ملموسا أو مشموما، المهم يدرك بالحواس لا بالعقل. هذا هو المتواتر في حدهم. والبحث في القراءات المتواتر من القراءات عنده ما يرويه السبعة فقط، بحيث لو روى غيرهم بالجمع المذكور فإنه لا ينطبق عليه الحد. عرف المتواتر بأنه قراءة السبعة فقط، والتعريف بمثل هذا التعريف بالأقسام أو تعريف بلفظ كاشف. السبعة القراء ما قد نقلوا، يعني قراءة السبعة المتواتر أو المتواتر قراءة السبعة فقط. إذا قيل عرف المتواتر تقول قراءة السبعة، هو يحصر المتواتر بقراءة السبعة. والحصر التعريف بالحصر نوع معروف أو قسم معروف في الحدود عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان أجاب بالأركان المحصورة التي لا يمكن الزيادة عليها. هذا المتواتر لو بحثت عن أسانيد هؤلاء القراء السبعة، بحثت عنهم يعني في المدونات، بحثت عن أسماء من قرأ على هذا ومن قرأ عليه هذا، وأردت أن تجمع عدد يحصل به العلم الضروري القطعي، قد يعوزك مثل هذا. لكن هناك تواتر غير منقول، وهو تواتر الطبقة، يعني لا يشك أحد أنه قرأ على ابن مسعود جمع غفير من الناس، وممن قرأ على ابن مسعود ومن قرأ على ابن مسعود قرأ عليهم جمع غفير، وهكذا يحصل العلم بقراءتهم ولو لم تذكر أسماءهم، تدون أسماءهم بحيث لو بحثنا عنهم وجدناهم. الأمة بكاملها ممن له نظر في العلم كلهم يقرؤون القرآن على شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم وهكذا. فمثل هذا يسمى تواتر الطبقة، كتواتر قراءة المسلمين للقرآن، جمع غفير يرونه عن يسمع أو يقرؤونه على جمع غفير وهكذا. القراء السبعة قراءتهم هي التي حصرها الناظم بالمتواتر. الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد ما دون المتواتر، وهذا الآحاد يقسمونه إلى أقسام، مشهور وعزيز وغريب تبعا لتعدد رواته. ومن هذه الأقسام ما هو محفوظ ومنها ما هو شاذ، فالشاذ من أقسام الآحاد. وهنا جعل الشاذ قسيم للمتواتر والآحاد، يعني هل يوجد في القراءات قراءة ضعيفة، قراءة معلة، قراءة مضطربة، يعني مثل ما يرد في الحديث يوجد ولا ما يوجد؟ أو إما أن نقول القراءة ما متواترة وهي قراءة السبعة، قراءة آحاد وهي قراءة الثلاثة، وما عدا العشرة شاذة. ماذا نقول؟ أن هذا اصطلاح، يعني القراءات يمكن حصرها بالثلاثة فقط دون سائر الأخبار، دون سائر الأخبار. على هذا جرى المؤلف ويأتي ما في كلامه. والسبعة القراء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ولكل من هؤلاء السبعة راويان، فيروي عن نافع قالون وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وأبو عمرو البصري يروي عنه الدوري والسوسي، وابن عامر يروي عنه هشام وابن ذكوان، وعاصم يروي عنه شعبة وحفص، وحمزة يروي عنه خلف وخلاد، والكسائي يروي عنه أبو الحارث وحفص الدوري. الثلاثة الذين يأتي ذكرهم من أهل العلم من يجعل قراءتهم متممة للسبعة، فيجعل العشرة كلهم من المتواتر، كلهم من المتواتر، وهم أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف البزار. وأبو جعفر يروي عنه ابن وردان وابن جماز، ويعقوب يروي عنه رويس وروح، وخلف يروي عنه إسحاق وابن إدريس وإدريس. هؤلاء القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر وتلقيت به وتلقوها كذلك. والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، متواتر. أما بالنسبة لتلقي هذه القراءات عن الأعداد الغفيرة والجموع المتكاثرة هذا لا إشكال فيه، تلقي المقروء، لكن كيفية الأداء، ما كان من قبيل الأداء هل يكون متواتر أو غير متواتر، كيفية الأداء هل هو من قبيل المتواتر أو من قبيل المسكوت عنها الذي لا يدرى، يعني الأداء كالمد والإمالة وغيرهما، وأن هذا الحرف يمد 6 حركات وهذا 4 حركات وهذا يمد 2 حركات، هذا من المتواتر وغير المتواتر؟ نعم نعم، متواتر من أفواه الشيوخ، لكن عندهم مسجلات بحيث كل واحد يسمع ما قرأه الأول والآخر. يعني لو قيل لواحد منا كيف ينطق الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، يستطيع أعلم الناس أن ينطقها كما نطقها الرسول؟ في الأداء، لا أقول في الحروف، الحروف كل ينطقه، ترى مسألة مهمة جدا الجملة، قد سمع الله لمن حمده، وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لكن كيف نطقها وأداها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل تجزم بأن هذا أداء الرسول؟ نقل إلينا القرآن بالتواتر، وما بين الدفتين اتفق عليه الصحابة وأجمع عليه إجماعا قطعيا، بحيث لو أنكر منه حرف واحد كفر، ولا عندنا تردد في هذا، لكن كيفية الأداء بعض العلماء يستثنيه من التواتر بدليل الاختلاف فيه، حرف يختلف قارئ عن قارئ، واحد يقول 6 حركات واحد يقول 4، يعني لو كان متواتر، ويستحيل التواتر في مثل هذا لأن ما هناك مسجلات يتداولها الناس. نعم أن تسمع صوت شيخك وتؤدي مثل ما يؤدي شيخك، لكن هل تؤديه 100%؟ كلنا سمعنا الشيوخ الكبار والصغار، لكن هل نحن في أدائنا لقراءتنا عليهم هل نقلدهم في كيفية الأداء؟ عامة من يبحث في علوم القرآن ومن يوجب التجويد، القراءة بالتجويد، يقول أنه متواتر لفظه هو أداؤه، وهكذا تلقي، كل يتلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه، بل يتلقاه الطلاب، الجموع الغفيرة من الطلاب عن الجموع الغفيرة من الشيوخ، وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى رب العزة. فما يرجع إلى الأداء، احنا نجزم بأن من كذب متواتر، أحد يشك في هذا؟ ما نشك في هذا، لكن كيف نطق به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. نطق بهذه الحروف، حروف عربية، وكل إنسان يستطيع النطق بها، لكن يعني الرسول قرأها مرة بأربعة ومرة قرأها بثلاثة، سندها صحيح إلى ابن مسعود على أساس أنها قرآن رددناها، وهو يرفع على أنه وفي قراءة ابن مسعود كذا، هذا الثابت عنه، رددناها باعتبار أنها قراءة نقبلها على أساس أنها تفسير، خالف الحكم الذي تضمنه هذا التفسير، تفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حكم يتضمن حكما، حديث يتضمن حكما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نقدم؟ يقول قدم المرفوع. لماذا؟ لأن المرفوع مقبول من غير تردد، وهذه مقبولة من وجه، مردودة من وجه، فما كان فيه القبول حتم يختلف عما كان فيه القبول من وجه دون وجه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يقول ما لم يجري مجرى التفاسير يعني فيقبل ويعمل به على أساس أنه تفسير، وإلا فدري قولين، إن عارضه المرفوع، يعني هل يقدم تقدم هذه القراءة الصحيحة الثابتة عن الصحابي؟ الصحابي مو بجاي من قراءة من عنده، وفي حرف ابن مسعود كذا، وقرأ علي كذا، ابن عباس قال كذا، قراءات تشتمل على زيادات خارجة عن مصحف عثمان، وهي ثابتة صحيحة إليهم، وتتضمن حكم، ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث منفصل عن القرآن، حديث نبوي يتضمن حكما يخالف ما جاء في هذه القراءة، يخالف ما جاء في هذه القراءة. يقول قدمه، قدم المرفوع. لماذا؟ لأن قبوله مضطرد، ما في أحد يرده. أما هذه القراءة فيشوش على قبولها باعتبارها تفسير ردها باعتبارها القرآن، وهي إنما سيقت على أساس أنها قراءة، فإذا رددناها من وجه بقي الوجه الثاني فيه شيء من الضعف واحتمال الرد. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني المقبول بالطراد مثل اللي يقبل من وجه دون وجه؟ يعني من أين أتى الضعف لهذه القراءة الصحيحة بالسند الصحيح؟ وقد يكون الإسناد هو يعني خبر صحيح سنده كالشمس ما في إشكال، لكن جمل متضمن جملتين وكل جملة لها مدلول حكمي، لها ما يستنبط منها من حكم. فالجملة الأولى لها ما يشهد لها من أدلة أخرى، الجملة الثانية لها ما يخالفها مما هو أقوى منها. فنقبل الجملة الأولى باعتبار ما يشهد لها، ونرد الجملة الثانية باعتبار أنها مخالفة. لو جئنا إلى حديث متكون من جملتين، جملة لها معارض راجح وجملة لا يوجد ما يشهد لها ولا ما يردها، وش اللي يغلب على الظن؟ الجملة الأولى مردودة بلا شك لوجود المعارض الراجح، الثانية الجملة الثانية نقبلها وقد رددنا بعض الخبر. أما إذا كان هناك جملة لها ما يشهد لها فنقول إن الراوي حفظ بعض ولم يحفظ البعض بدليل أن هذا وافق عليه وهذا لم يوافق عليه. لكن إذا كان هناك شيء معارض من راجح وجملة أخرى لم يوافق عليه ولم يعارض عليه، فكوننا نرد بعض الحديث ونقبل بعضه المسألة فيها ما فيها. وقل مثل هذا في القراءة المردودة مروية على أساس أنها قراءة، فهي مردودة لمخالفة المتواتر، هي أيضا باعتبار سندها صحيح للصحابي، سندها صحيح للصحابي، فنحمله على أنه جاء بها من تلقاء نفسه تفسير. لكن إذا عورضت هذه الجملة التي جاء بها من تلقاء نفسه على أنها تفسير، عورضت بحديث نبوي ما فيه شوب قراءة، صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام، ولذا يقول قولين إن عارضه المرفوع قدمه، ذا القول هو المسموع. والثاني من الأنواع الآحاد كالثلاثة، والثاني الآحاد كالثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، هذه آحاد، وبعضهم يقول هم تتمة السابعة العشرة كلها متواترة تتبعها قراءة الصحابة، يعني ما ثبت عن الصحابة آحاد، ما ثبت عن الصحابة آحاد كالقراءة الثلاثة تتبعها. إيش معنى تتبعها؟ يعني أنها تتبعها في الحكم تكون آحاد، والتعبير بقوله تتبعها على ترجيح قراءة الثلاثة على ما ثبت عن الصحابة مما لم يقرأ به العشرة، لأنه قد تتبعها. ظاهر من اللفظ ولا ما هو ظاهر؟ لأنه يقول والثانية الآحاد كالثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف، على رأيه أن هذه آحاد ليست متواترة، ليست كالسبعة. ومن أهل العلم من يرى أنها تتمة للسبعة فالقراءة المتواترة عشر، لكن الذي معنا يقول الثانية الآحاد كالثلاثة، مشى على أن الثلاثة آحاد وليست متواترة، مشى على هذا. ثم قال تتبعها قراءة الصحابة، قراءة الصحابة إذ صح عن ابن مسعود وعارضه قراءة أحد الثلاثة قدمنا الثلاثة، لأنه قلت أتبعها. وما دام قراءة الثلاثة آحاد والمروي عن ابن مسعود آحاد، لماذا قدمت قراءة الثلاثة على قراءة ابن مسعود؟